أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا
حفظه الله سبحانه وتعالى، حفظ
لما لا يأتون بك ليقتلوك فاخرج حفظه الله عز وجل من هذا وخرج في طريق لم يألفه الطرق ولم يعرف بل لم يخرج من مكان القصر وما حوله طيلة حياته خرج في هذا الطريق الذي كما قلت كما قال علماؤنا مسيرة 8 أيام بلياليها من ديار مصر إلى أرض مدين حفظه الله ودله على الطريق عسى ربي أن يهديني سواء الطريق حفظه الله سبحانه وتعالى وهذا الحفظ ليس لأنه موسى إنما لأنه عبد حفظ لله حقوقه وحدوده لأن الله سبحانه وتعالى كثير ما يقول وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك نجزي المحسنين كل من يقوم بمثل ما قام به هذا النبي فالله سبحانه وتعالى يكون معه كما كان مع النبي ولذلك ابن عباس يحفظ هذه الوصية للنبي صلى الله عليه وسلم نحن نعلم أن ابن عباس مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمر ابن عباس 13 عام ومع ذلك النبي عليه السلام يردف خلفه ويقول له يا بني أو يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظك والله لا بد لكل مسلم أن يجعل هذا شعار في حياته احفظ الله يحفظك احفظ الله أجد شجاعا تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف أي رفعت الأقلام بما هو كائن أمر الله عز وجل خلق أن يكتب ما هو كائن على كل عبد إلى أن تقوم الساعة فلو اجتمعت الأمة على أن تنفع إنسانا فرضا منها بشيء ما أمره الله والله لن يحصلوه أبدا لن يحصلوه أبدا وهذا من الإيمان بالقدر لكن الشاهد عندنا حفظ الله لا بد أن تحفظ الله سبحانه وتعالى احفظ الله سبحانه وتعالى في دينه كيف أحفظ الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا لابن عباس يا غلام احفظ الله صلى الله عليه قلنا هذا شاب عمره 13 عام أو 12 عام يعني ابن عباس لو فرض النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا الكلام في آخر يوم في حياته لا يزيد عمره عن 13 عام يقول له احفظ الله احفظ الله احفظه سبحانه وتعالى في دينه تحفظ في أركان الإسلام الخمسة اللي دينه قائم عليهم التوحيد وأعظم ما تحفظه بعد التوحيد الصلاة التي هي عماد الدين التي هي من الدين بمنزلة الرأس من الجسد هذا الرأس التي في الجسد لو قطع ماذا يصلح بما يصلح الجسد لا يصلح بشيء كذلك الصلاة إذا لم تكن في دينك الصلاة فلا ينفعك دين ولا يكون دين والله عز وجل أخذ عهدا على نفسه أنك إذا حافظت عليها فإنه يدخلك الجنة من حافظ عليهن لأمهن أدخلته الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها أن من حافظ عليها كان له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة فهذا له أن تحفظ هذا حتى تحفظ هذا الدرس انظر كيف نبي له موسى إسلامه الله عز وجل لأنه حفظ الله حفظ الله في حدوده فحفظه الله سبحانه وتعالى احفظ الله في الصيام احفظ الله في الزكاة احفظ الله عز وجل في الحج في الاعتمار احفظ الله في الأمر المعروف والنهي عن المنكر فيما فرض الله عليك يحفظك الله سبحانه وتعالى احفظ الله عز وجل في هذا الرأس وما وعد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه ويحثهم على ذلك يقول أن تحفظ الرأس وما وعد والبطن وما حوى وأن تذكر المرتبة نفوس المسلمين دخلت فيها أفكار نسأل الله العافية مضاهية لعقيدته مضاهية لعقيدته. وكيف يجمع بين الطرفين؟ كيف يجمع بعض بين الطرفين؟ كما ترون عباد الله الناس يمارسون الكفر والله الذي لا إله غيره يمارسون الكفر ولا يشعرون يمارسون الديمقراطية الديمقراطية التي هي مضاهية لشرع الله سبحانه وتعالى ويا للعار يمارسها الشيوخ يمارسها الشيوخ يذهبون كما يذهب بوش وأوباما. لماذا دخل بوش في ديار المسلمين ليفرض هذه الديمقراطية علينا؟ لا دينه دين نتنياهو دين سرسوكسي دين هؤلاء الجبابرة الكتاب أصبح كثير من المشايخ يقولون بها ويمارسونها مع أن والله الذي لا إله غيره أتحداه لو واحد من هؤلاء الجبابرة والعتاه يقول لشعبه أننا نريد أن نأخذ بالإسلام المعتدل ولا يقبله منه الشعب لا يقبله منه الشعب ويقول عنه متطرف ويقول عنه لكن نحن نمارسها علنا نمارس الديمقراطية علنا. فإذا خرج علينا مع ذلك واحد من جدتنا ويتكلم بلساننا يقول لنا أن شرع الله لا يصلح لهذا الزمان ولا يصلح لهذا العصر لا نلومه يا عباد الله. فينا مشايخ طبقت عملا أنظمته عملا طبقته فضلا عن عوام الناس ومثقفين فكيف نقول لهذا؟ إذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلس مرة إلى بعض أحبار اليهود يسمع التوراة التي هي كلام الله لم تكن حرفت بعد الذين كانوا يقيمون مع النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن حرفت بعد يسمعها فأعجبه شيء منها يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أفي شأنك أنتم مما جئتكم به والله الذي لا إله غيره لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه الا الى من اجل ان سمع توراه انزلها الله سبحانه وتعالى كم تسمعها وبين يديك كتاب الله وعندك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتشرف علماء الغزر ومشايخ وقعوا في الفتنه وسقطوا فيها يقولون الديمقراطيه ديمقراطيه ماذا؟ اليس عندنا الاسلام؟ لماذا نقطع أنفسنا بهذه الأنظمة يا عباد الله؟ لماذا نقطع أنفسنا لها ونحن مسلمون وعندنا كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل أنتم بذلك حفظتم الرأس وما وعد وتظنون أن الله ينصركم؟ تقعون ثم تقعون ثم تقعون ولا تخشون سبحان الله العظيم. أولا يرون أنه يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون؟ لا توبة ولا تتذكر ولا تقول الله يفعلنا هذا الشيء قبل ذلك وما نفع وما أجد معنا لأن الله عز وجل لا يخالف ولا يخالف. كيف نلتمس نصر الدين الله من غير طريق الله بل شرع أو بطريق اليهود والنصارى؟ كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا؟ هذا مستحيل والله الذي لا إله غيره مستحيل. يقول لك صوتك تمام من الذي قال هذا؟ النبي قال هذا؟ تلبسون على الناس بعد كده تشتري الصوت بشكارة رز وزيت يا تكون صوتك ألا تتقون الله؟ يخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هل هذا حاضر الرأس وما وعى؟ لا رأس عشك في أفكار مضاهية تماما لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى ستخرج هذه الأفكار من رؤوس الله؟ والله إنها تريد دولة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وعراجين النخل التي كان يضرب بها على الرؤوس. إذا كان في الرأس فكر منحرف عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا أسمع التوراة التي أنزلت على نبينا موسى أو تهاون عنكم فيها يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء ناصعة ليلها كنهارها لا عنها إلا هاد، لا يزيغ عنها إلا هاد. لو كان موسى عمران حيا ما وسعه إلا بالله. فاحفظ يا عبد الله، احفظ لله رأسك وما تعيها بالرأس من أفكار، ليكن أفكارها كلها على حسب شرع الله. لا يصح أبدا أن يكون الفكر فيها فكر يهود ونصارى ثم تدعي بعد ذلك أنك مسلم. ما الفرق بين هذه الانتخابات بالطريق هذا وبالطريق الذي جرت به في فرنسا؟ أسألكم بالله، ما الفرق؟ نتبع سنن اليهود والنصارى ونتشبه بهم ثم ندعي أننا مسلمون؟ لا يا عباد. كثير من أهل مصر أخلصوا من وطنيين، ووطنيون من الدرجة الأولى، لكن ليسوا بربانيين، ليسوا بربانيين. أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة ربانية، أمة ربانية لا تعرف منهجا إلا من طريق الله عز وجل سبحانه وتعالى، لا تعرف منهجا حياتها إلا من طريق الله. فلا ينبغي لمسلم فضلا عن شيء أن يمارس الديمقراطية التي يمارسها نتنياهو ويفتخر بها، ويمارسها أوباما ويفتخر بها. هل يفتخرون بالإسلام؟ بعضهم يقول هي ديمقراطية الإسلام. ما الذي قال ديمقراطية الإسلام؟ ديمقراطية الشعب يحكم نفسه بنفسه، سواء كان الشعب المسلم على نصراني على بهائي على شيعي، يحكم حيثما يختار. تقول الديمقراطية إن الحكم إلا للديمقراطية للشعب، إن الحكم إلا للشعب، والله يقول إن الحكم إلا لله. فانظر التواصل والتساهل، إن الحكم إلا للشعب، إن الحكم إلا لله. لمن سيكون الحكم عندك يا عبد الله؟ تقول لله وأنت تمارس الحكم، هذه انفصامية في شخصيتك. فانتبه أن تحفظ الرأس وما وعد، وأن تحفظ أيضا حتى يحفظك الله، تحفظ البطن وما حرى، البطن وما حرى تحفظها، لا تدخل فيها الحرام ولا الشبهات، إنما تدخل فيها الحلال، وتحفظ الفرج الذي فيها فلا تصيب به إلا ما أحل الله لك. هكذا عباد الله، تحفظ الله في حدوده وحقوقه يحفظك الله، والله إلا غيره، في بدنك ويحفظك في أهلك ويحفظك في ولدك ويحفظك في مالك، حتى والله يحفظك في ذريتك، في ذريتك يحفظك الله سبحانه وتعالى. فيه كان سعيد بن المسيب عليه رحمة الله يكثر من الصلاة ويقول لابنه: إنما أزيد في الصلاة من أجلي لعل الله يحفظني فيك بعد موتي. ثم يقول قول الله تعالى: وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا. فتعلم هذا الدرس يا عبد الله، احفظ الله سبحانه وتعالى يحفظك في دينك ويحفظك في إيمانك. لماذا ديننا مشتت في أنفسنا؟ لماذا؟ حتى يظل الإنسان يسأل السؤال عشرات المرات، ويسأل هذا الشيخ، يسأل هذا الشيخ، يسأل هذا الشيخ، لماذا؟ لأننا ليس عندنا عقيدة راسخة في ديننا. لو كان عندنا عقيدة راسخة في ديننا ما وقع منا هذا الذي نراه من أنفسنا عباد الله. ما وقعت هذه الانفصامية فينا؟ يخرج إنسان يقول صورة أمانة، ثم بعد ذلك تجده يوزع شرط للناس عشان يشتري أصوات. هذا تهديد؟ هذا دين نتخلص به إلى الله؟ لا، هذه دنيا نتصارع عليها. ليس الدين لها أي سبب من الأسباب تموت إليه، إنما هي دنيا نتصارع عليها يا عبد الله، وكلاسك كل منا يريد أن يجلس عليه. نسأل الله العافية والسلامة. فيا عباد الله، انتبهوا لأمر دينكم. الله سبحانه وتعالى يحفظ عليك دينك أن يسلم منك عند موتك، والله الذي لا إله غيره. إلا أن يسلب الإيمان عند موته. هذا الذي كان يخيف طول حياته يعيش يخشى أن يسلب الإيمان عند موته. حتى كان سفيان الثوري عليه رحمة الله لما حضر بكى، فقيل له أتبكي من الموت؟ أتبكي من الموت خائفا من الموت؟ قال والله ما أبكي من الموت. قال تبكي من الذنوب؟ فأخذ غشا ورفعاه وقال والله الآن أن أنفق ذنوبي أهون علي من هذه القش وأهون عندي من هذه القش، ولكني مررت على مبتدع فسلمت عليه، فأخشى أن يسلبني الله الإيمان في هذا الوقت. مررت على مبتدع سلمت عليه فأخشى أن يسلبني الله عز وجل الإيمان. وعباد الله لا تستبعدون هذا، هذا أشياء هم عرفوها، نحن والله في غفلة، في غفلة لا ننتبه لهذا إلا عندما نموت. ولذلك ابن القيم عليه رحمة الله يحكي في الدار الدوام حالات كثيرة لمن سلب الإيمان عند موته. يقال له قل لا إله إلا الله عند الموت، يقول هو كافر بلا إله إلا الله. نسأل الله العافية. مسلم يحتضر يقال له قل لا إله إلا الله عند الموت، يقول هو كافر بلا إله إلا الله. سلب الإيمان عند الموت، نسأل الله العافية. بسبب ماذا؟ بسبب الرأس وما وعد. الرأس وما وعد تقول لهذا يا عباد الله، لا يكون في رأسك شيء منحرف بعيد عن شرع الله. وأسألكم بالله، هل وجدتم واحدا ممن حرف عن شرع الله، ممن عصبتموه؟ هل وجدتموه مات وختم له بخاتم حسن؟ لا والله. حتى لو كان يسير وراءه من الجنائز ما تسير، لكن من الذي يسير وراءه؟ أكثرهم أمثال أمثال. ما تجد الصالحين يسارعون في السير خلفه ويحملون جنازته، إنما تجد من على شاكلته، جنازات كلها رسمية نسأل الله العافية. فانتبهوا عباد الله لأنفسكم، احفظوا الله يحفظكم الله سبحانه وتعالى. إذا حفظت الله سبحانه وتعالى في حقوقه وفي حدوده وفي امتثال أوامره واجتناب نواهيه، حفظك الله في مصالح دنياك وفي أمور دينك. وهذا الحفظ أهم من الحفظ الأول، حفظك الله في ذلك. ولذلك نبي الله موسى حفظه الله عز وجل، حتى قال له شيخ مريم لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ثم بعد ذلك في يوم مفعم بالطهارة والعفة والحياة تقول احنك فتتين، احنك جاريتين يا أبت استأجر، يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذه الحكاية تقول هذا القول لماذا يا عباد الله؟ لماذا؟ لأنها وجدت من عناء العمل الشيء الكثير في يوم. فعندما أتيحت لها فرصة الراحة والإقرار في البيت صرعت وقالت لها، قالت لها ليت كثير من نسائها الموظفات يتعلمن هذا الدرس من هذه الفتاة المؤمنة المباركة. كثير من الموظفات عندنا عباد الله، والله أنا عن نفسي جلست مشاكل كثيرة جدا، مواقف كثيرة بسبب هذه المشكلة. امرأة تزوجها الرجل وهي موظفة وقالت له لما نجهز نفسنا لما نعمل كذا لما مش عارف ايه هنسيب العمل. ثم بعد ذلك بعد ان قام دخلت راس الفاس استحال انها تخرج منها وتجعل العمل ندا لها، قلت انت او العمل، انت او العمل. لماذا يا رب الله؟ هو يقضيك فيه ما تريده. لماذا؟ ان كنا المراه تاخذ للعمل اذا احتاجت الى العمل بشرط ان لا تختلط بالرجال او يحتاج العمل اليها. وهذا أمر آخر، يعني إذا كانت الأمة أو الدولة محتاجة للنساء في مواضع معينة كطبيبات النساء أو المرضى أو نحو ذلك فلا مانع منها. فالمرأة تأخذ العمل إذا احتاجت فيها إلى العمل أو العمل يحتاج. لكن متى استغنت عن العمل بعائد عقولها فلا ينبغي أن تصر عليه، وإلا لو أصرت عليه كانت صاحبة هوى، كانت امرأة الدنيا وليس لها في الآخرة نصيب، لأنها تقرب ساعتها في سخط الله وترجع إلى بيتها في لعنة الله سبحانه وتعالى. إذا ما كانت تحتاج إلى العمل فالمرأة تقرب بالعمل إذا احتاجت إليه، أما إذا لم تحتاج إليه قال لها زوجها أنا أعطيك هذا العمل، أنا أعطيك هذا الراتب، والله الذي لا إله إلا هذه مجالس حضرتها بنفسي، أعطيك الراتب الذي خذي أجازة بدون مرتب وتصر على أنت. تعلم يا أمة الله هذا من هذه الفتاة، يا أبت استأجر، أيطلب منه أن يكون أجيرا عندك؟ هذا غريب في حاجة إلى العمل وفي حاجة إلى المهر فاستأجره. فهل نسائنا يعين ذلك عباد الله؟ الأصل في المرأة أن تكون في بيتها، تقر في بيتها كما قال الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. سبحان الله، الأولى قبل الأخرى، مش الأولى بعدها الثانية أول الثانية، إنما الأولى الأخرى قبل الأخرى. كأن الله عز وجل يريد أن يبين أن هناك جاهلية أخرى، هذه التي نعيشها الآن. لا نقول كلها جاهلية حتى لا نتهم زورا بكلام الله، لأن ما دام كتاب الله عز وجل يتلى فينا فقد ارتفعت الجاهلية عنا ولله الحمد، إلا أنه لا يزال فينا من يمارس الجاهلية ولا أروى في ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الصحابي الكبير القدر الشعب أو ضرب السبتين الأولين الإسلام إنك امرؤ فيك جاهلية، وهو في عز الإسلام وكماله وتمامه، قال له إنك امرؤ فيك جاهلية. فنحن الآن في الجاهلية الأخرى عباد الله. الله عز وجل يقول للنساء هو ولا تبرجن تبرج الجاهلية، ما قال الجاهلية الصحيحة، إنما قال الجاهلية الأولى. إذا في جاهلية أخرى، ما هي الجاهلية الأخرى؟ كما كانت الأولى منحرفة ليس لها كتاب عند الله عز وجل، فكذلك نحن بيننا الكتاب ولا نعمل به. فما الفائدة؟ فما الفائدة عباد الله؟ كالعيش في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها. هذه الفتاة المؤمنة قالت يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. أفضل من تستأجره أن يكون في هذا الوصف، وهذا في نبي الله موسى، هذا في موسى، أن يكون قوي وأن يكون أمينا. لا، إذا كان الذي تستأجره قوي وأمين فاحمد الله سبحانه وتعالى، فقد تم عمله وكان على التمام والتمام. ولذلك كان عمر بن الخطاب يقول دائما اللهم إني أشكو إليك ضعف القوي، ضعف الأمين وخيانة القوي، اللهم إني أشكو إليك ضعف الأمين وخيانة القوي، لأنه كان يجد أمين لكنه ضعيف، وكان يجد قوي لكن في خيانة. هل مصيب؟ هل لا يصلح أن يقوم بعمل؟ فإذا كان أمينا ولكنه ضعيف سيضيع العمل، وإذا كان قويا لكنه قائم سيضيع العمل. نسأل الله العافية والصبر. فقالت هذه الفتاة التي فيها ذكاء ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الله عز وجل الذي يحكي عنه هو أصدق القائلين يا أبت استأجر إن خير من استأجر أقول هذا القول وأستغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله عباد الله، هذا الشيخ الوفود شيخ مدين عندما قالت له ابنته هذا وطلبت منه هذا المطلب ليريحها هي وأختها من أعمال العمل، قال وفكرت لو أني استأجرت هذا كيف يدخل علي بيتي وكيف يغدو في البيت وربما لا يكون أنا موجود وتكون الأسرة موجودة، ففكر في أن يجعله من الأسرة نفسها من العائلة نفسها، وهذا من توفيق الله عز وجل، وما من موفق إلا بتوفيق الله، ليس بالذكاء ولا بغير ذلك، إنما التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. فعرض عليه هذا العرض الطيب وهذه السنة التي تكاد تكون مادة في حياتنا، عرض عليه إحدى ابنتيه يتزوج من يشاء ما يريد منه على أن يكون أجيرا عنده 8 سنوات، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 عيال، عرض علي هذا المطلب الشريف، وهذا المطلب عباد الله والله من أعظم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه وهدي السلف رضي الله عليه، وهو أن يعرض الرجل ابنته أوليا أو سواء كانت ابنته أو أمه المطلقة أو الذي مات عنها زوجها أو أخته أو نحو ذلك، يعرضها على الرجل الصالح. الإمام البخاري عليه رحمة الله بوب بابا لهذا الخصوص في كتاب النكاح في صحيحه، فقال باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على الرجل الصالح، أن يعرض ابنته أو أخته على الرجل الصالح. فساق حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما حفص ابنته تأيمت وقتل زوجها وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو مات زوجها، عرضها على أبي بكر، قال أعرض عليك حفصة تتزوجها بعد ما انقضت عدتها. قال أبو بكر سكت ولم يرد عليه، عرضها على عثمان رضي الله تعالى عنه سكت أيضا، وفي اليوم التالي قال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا، فخطبها منه النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع أبو بكر يقول له لعلك وجدت علي إذ لم ترد علي غير أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره. الشاهد أنه عرضها عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعرض ابنته على الصالحين من عباد الله. هذه والله يا اخوانا سنه طيبه مباركه كانت في سلفنا، فهل هذه السنه تعود الينا؟ كثير من البنات عن مثل لماذا؟ للكبر الذي عنده اياه، عنده كبر ربما لا يريد ان يقال هذا الشيء، اشتغل يبيع عليه او عنه غير ما ينظر دينه اول شيء، اذا اتاه
قال أعوذ بالله، قال ولما ألست جائعا
الله أو كلام هذا نحو كما ذكره الإمام القرطبي والإمام الدارمي في السنة. فيا عباد الله هذه سنة ينبغي أن تعود إليها. إذا كان لك بنت عندك ابنة عندك أخت تأيمك أو طلقك للرجل الصالح الذي تعرفه أو الشاب الصالح خذ بيده وزوجه من أهلك. لا تقل له أن اكتب عليك قيمة كذا. تقول نحن مسلمين ما لنا فيه دلنا من الإسلام. لما هذا الأمر الشاسع الذي بيننا وبين الإسلام؟ لما يا أخوان؟ لو أقول والله ما هو سبيل الفقر ولا شيء، إنما أقولها لعل أحد يقتل. والله ما تزوجت ثلاث بنات من بناتي، والله ما أعرف لهم حتى العفش ما كنت أنظر إليه، ما تأتي به، وهم في الحمد لله رب العالمين في أسفل. فيا عباد الله إن الله واعرفوا سنة نبيكم. المرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت إليه وقالت يا رب، تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العرض من باب الهمة. لكن هل يجوز للمرأة أصلا أن تعرض نفسها على الرجل؟ والله الإمام البخاري بوب بابا بهذا الخصوص، وقال باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. لكن لا تكون ذكرا، إنما إن كانت امرأتين طلقها زوجها أو مات عنها زوجها، جاز لها أن تعرض نفسها على الرجل الصالح يأويها، ما في حرج في هذا، كما عرضت أمنا خديجة بنت خويلد نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. وكان يأتيها خطاب كثير، لكن لما رأت من صدقه وأمانته عرضت عليه نفسه رضي الله تعالى عنه. فهذا لا حرج فيه بل لا حرج أن تعرض ابنتك على الشاب الصالح الذي تراه مستقيم. لا تفترض عليه كذا ولا كذا، إن كان عنده المهوى أي شيء بأي شيء لا حرج. هذه الدنيا نحن مخلدين فيها يا عباد الله، ما تكون قصورنا بيوتنا قصور فرعون ولا تكون قصراوية ولا قيصراوية ولا غير ذلك، تكون بيوت مسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عمر بن الخطاب وهو نائم في بيته على حصير، قد أثر الحصير في جانبه، فبات عمر بن الخطاب وقال يا رسول الله أنت رسول الله، تنام على الحصير أثر في جانبه. وهذا قصر وليس ينعم في الحديث. كيف رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ رد عليه معلما له وللأمة، أبي شكل أنت يا ابن الخطاب، شكل الموضوع في هذا هي المقدرات، اما هذه الدنيا فليست بدار قرار يعني، وانتم تعلمون ذلك والواقع يشهد ذلك عندكم. كل يوم شيء ميت من جيراننا من اهالينا من كذا من كذا، ليست بدار قرار. فيكفينا فيها ما يسد رمقنا وما يسرنا، ان جاء ذلك بعد ذلك من نعم الله لا حرج في هذا، لكن لا ولا نتكالب عليه، ولا يخطب بعضنا بعضا من اجله، ولا نوقف الزيجه من اجل غرفه صفره ولا غرفه نوم ولا هذا ليس فعل المسلمين، هذا ليس فعل المسلمين، هذا فعل اليهود والنصارى. نسال الله العافيه من سخطه. تغربت عقولنا، احفظ الراس وما وعى يا عبد الله، احفظ الراس وما وعى. اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين، على ماذا؟ حجب لها ثلاث غرف وجب لها كذا وكذا، لا والله، على ان تاجرني ثمن جيد، ثمن سنين، فاذا اتممت عشرا فمن عندك، وما اريد ان اشق عليك. رجل صالح لا يعرف ان يشق على عامله في العمل، ويا سعادة العامل الذي يعمل عند رجل صالح، يا سعادة. رجل الصالح لا تجد فيه كبر، لا تجد فيه استهزاء وسخرية بالعامل، لا تجد فيه إلا كأن العامل هذا أخ له، إخوانكم خوانكم، ومع إخوانكم أي خدامكم يقومون على خدمتكم، إخوانكم خوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، وإن كلفتموه فأعينوه. تجد العامل جاء لصاحب العمل جالس يضع رجله في وجه العامل نحن وقوم هكذا وعمل كذا وعمل كذا ما يجيبش كذا. هذا اخوك يا عبد الله في الاسلام. ابو ذر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال والله كان يمشي مع فلان اي خادمه نفس الحله اللي يلبسها ابو ذر يلبس خادمه مثلها يلبسه مثلها. هذا هو الدين هذا هو الاسلام يا عباد الله. ليس الاسلام ان يتعالى بعضنا على بعض. نعم ربنا عز وجل رفع بعضنا فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضنا بعضا سخريا اي اعوانا وخدما يعين بعضنا على بعض فقط في العمل. لكن هو اخوك في الاسلام واياك ان تجعل نصراني يعمل عندك فليس هذا من شان المسلمين. ولا تطلعوا يطلع على اسرارك ويطلع على اموالك ويطلع على أمالك. هذا لا يجوز عباد الله هذا لا يجوز هذا يحتاج درس لكن الشاهد ان هذا الرجل الصالح عمل عنده موسى وهذا من حمد الله يريد له موسى أن يجعله يعمل عند رجل يليق به رجل صالح. وما أريد أن أشق عليه ستجدوني إن شاء الله من الصالحين. أستأتفي بهذا الأمر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يزدنا علما إنه على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أنت عز الإسلام ونصر المسلمين. اللهم عز الإسلام ونصر المسلمين. اللهم عز الإسلام ونصر المسلمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفع ونسألك قرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك رب العرش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا من المهتدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم قوم شوكتهم وأضرب جدهم وسدد رميانهم ووحد كلمتهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم عليك بحفظ النيل. اللهم شتت أمره وفرق جمعه. اللهم اقتل جنوده. اللهم ردهم عن ديار المسلمين خائبا خاسرا. إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا